لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من لا يخفى عليه خافية في السماوات والأرضين، سبحان الرب الودود، سبحان الفرد الوتر، سبحان العظيم الأعظم، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الحنان المنان، سبحان الرؤوف الرحيم، سبحان الجبار الجواد، سبحان الكريم الحليم، سبحان البصير العليم، سبحان البصير الواسع، سبحان الله على إقبال النهار، سبحان الله على إدبار النهار، سبحان الله على إدبار الليل وإقبال النهار، وله الحمد والمجد والعظمة والكبرياء مع كل نفس وكل طرفة عين وكل لمحة سبق في علمه سبحانه. ملء ما أحصى كتابك، سبحانك زنة عرشك، سبحانك سبحانك سبحانك. صل على محمد وآله وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في تروك الإحرام، ووصل بنا المقام إن شاء الله إلى السابع، وهو عقد النكاح. قال حفظه الله: مسألة 233، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، وسواء كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور. إذا أحرم المكلف بعمرة أو بحاج، لا يجوز له أن يعقد عقد نكاح سواء كان لنفسه أو لغيره. شخص يذهب إلى العمرة أو الحج وهو محرم، ويريد أن يعقد امرأة لنفسه، نقول له من ناحية الحكم التكليفي هذا يحرم لا يجوز، ومن ناحية الحكم الوضعي العقد فاسد لا يصح، أو لا ما يعقد لنفسه، يعقد لشخص آخر غيره، وهذا الشخص الغير الثاني سواء كان محرم أو محل. يعني مثلا شخص ذهب إلى العمرة وأحرم بعد ما وصل إلى مكة، بعد ما جاب الأعمال، يعني لا يزال على إحرامه، أكو شخص آخر غيره كمل الأعمال وأحل، قال له تعالي عقد لي على هذه الامرأة، على هذه المرأة، فهذا المحرم ما يجوز يعقد لهذا الشخص المحل. إذن ما دامك محرم لا يجوز لك عقد النكاح لا إليك ولا لغيرك، وهذا الغير سواء كان محرم أو محل لا يجوز لك العقد ما دامك أنت أيها العاقد محرم، وماكو فرق سواء كان هذا العقد عقد دوام أم عقد منقطع وهو عقد المتعة، فلا يجوز تكليفا والعقد وضعا فاسد. ففي جميع هاي الصور اللي قلناها، مرة يعقد النفس عقد دوام هاي صورة، مرة يعقد النفس عقد متعة هاي صورة ثانية، مرة يعقد الغير محرم هذا الغير هاي صورة ثالثة، وهذا الغير مرة عقد دائم ومرة عقد منقطع هاي نقدر نقول صورة أخرى، ومرة هذا الغير محل وهذا المحل تارة يعقد لعقد دائم وتارة يعقد لعقد منقطع. في جميع هذه الصور العقد فاسد وضعا. لذا يقول في مسألة 233 يحرم تكليفا يعني على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، وسواء كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور. وتوجد في بعض الاستفتاءات عند سماحة السيد أنه لو عقد لشخص محل امرأة محرمة، فهذه المرأة لو كانت عالمة بالحرمة فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط. طبعا والمستند في ذلك روايات كثيرة، منها مثلا ما ورد عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، بإسناده عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل. إذن حتى لو هذا المحرم عقد لشخص آخر وهذا الشخص الآخر كان محل فهذا العقد باطل. أيضا ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان حيث قال روى الرواية وزاد عليها قال ولا يزوج محلا، هذا المحرم لا يزوج محل، وزاد عليها أيضا وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحا، إلى غيرها من الروايات الدالة على هذا المعنى. مسألة 234 قال إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنه إذا كانوا عالمين بالحال حكما وموضوعا، وإن كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. بهاي المسألة ينطينا المصنف قيديا في وجوب الكفارة. بالمسألة السابقة اللي هي 233 اتكلم المصنف عن عقد النكاح وقال يحرم العقد تكليفا ويبطل وضعا، زين أكو عليهم كفارة سيدنا؟ قال نعم، لكن عندنا قيدين. القيد الأول أن يكون العقد لشخص محرم، جيت أنا عقدت الأحمد وهذا أحمد محرم، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يدخل بزوجته، دخل أحمد بزوجته هذا القيد الثاني. هنا قال ترتبت عندنا كفارة والكفارة بدنة عليهم ثلاثتهم، على كل من العاقد والرجل والمرأة. لو كانوا عالمين بالحال حكما وموضوعا، يعني يدرون بالحكم بأنه لا يجوز للمحرم عقد النكاح، وأيضا تترتب عليه كفارة، يدرون بهذا الحكم، وكذلك يعرف نفس هذا الشخص، يعرف حاله بأنه محرم، راح يجينا إن شاء الله إذا وصلنا إلى الأعمال أنه الإنسان إذا أخل بعمل، عند سماحة السيد حفظه الله أنه يبقى على إحرامه، يعني شخص أحرم للعمرة وما جاب الطواف بصورة مضبوطة، أو ترك عمل من الأعمال، ترك الصلاة، نقول له أنت حتى لو أحليت من إحرامك قصرت فأنت باقي على إحرامك، نقول لك كون تجيب الأعمال صحيحة، لو كان محرم بعمرة مفردة مثلا، أما لو كان محرم بالحج فراح يجينا إذا أهل هلال شهر محرم هذا إحرامه هو أصلا راح يبطل، وحدة إحرامه يبطل. فالعمرة شغلتها أخطر من الحج، العمرة المفردة نقول له تبقى على إحرامك لحد ما تجيب العمرة صحيحة. فلنفرض هذا الشخص ما جاب طواف أو ترك السعي وقصر، فهذا بالفرض أنه باقي على إحرامه، فيدري أنه باقي على إحرامه، ومع ذلك عقده له هو عقد على امرأة ودخل بها، وهو يدري أنه لا يجوز له العقد على المرأة، لا يجوز له أن يتزوج وهو محرم، وهو يدري بنفسه أنه لا يزال محرما باعتبار هو ترك عمل من الأعمال، إن قلت تترتب عليك الكفارة، عليك كفارة بدنة. فذول هم الثلاثة، العاقد والمحرم الذي تزوج اللي عقدوا له والمرأة. أي واحد من عندهم لو كان عالم بالحال حكما، يعرف بالحكم أنه لا يجوز له أن يتزوج وعليه كفارة بدنة، وموضوعا يدري أنه الموضوع يشمله وهو محل هذه المسألة، يدري بنفسه هو موضوع لها وهو مشمول وداخل في دائرتها، ومع ذلك ارتكب هذا الفعل، نقول له عليك كفارة بدنة. أما لو كان جاهل فما عليه كفارة، ما عليه كفارة، لكن تقدم بالمسألة السابقة أنه نقول له عقدك باطل، عقدك باطل. إذن لو عقدوا لشخص محرم على امرأة ودخل هذا الشخص المحرم بالمرأة، من ناحية بطلان العقد نقول له عقدك باطل، ومن ناحية الحرمة التكليفية نقول له لو كنت عالم أنت ارتكبت حرمة تكليفية، لو كنت جاهل ما عليك. من ناحية كفارة البدنة، لو كنت عالم عليك كفارة بدنة، لو كنت جاهل ما عليك. وثلاثتهم العاقد والمرأة والشخص المحرم اللي عقدوا على المرأة، أي واحد بهم عالم تترتب عليه كفارة البدنة، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. قال إذا عقد لمحرم امرأة، هذا المحرم عقدوا له امرأة فدخل بها، إذن ذن القيدين، هم معقود له محرم وهم دخل بالمرأة. فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنه إذا كانوا عالمين بالحال حكما وموضوعا، وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. أيضا وردت في ذلك بعض الروايات، منها مثلا ما ورد عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد بإسنادهم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. شخص محل يجي يزوج واحد محرم ويدري أنه ما يحله، يدرب الحكومة، يدرب هذا المحرم، يدرب هذا الشخص محرم، وبالتالي ما يحق له العقد. يعلم بالحكم، يعلم بالموضوع، قال ما يصير بعد يعقد له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم. الرواية تكمل فقال: إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنا، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنا، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم. فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنا. مسألة 235. قال: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضا وإن تحملها محلان. يذكر سماحة السيد حفظه الله رأي المشهور في هذه المسألة وما يعلق عليها، ما يقول رأيه. فيقول مشهور الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم أن يحضر عند إجراء عقد النكاح. شخص محرم بعمره أو بحاج وقاعد يجرون عقد النكاح لاثنين، وهذا حاضر وياهم المحرم، يقولوا له يحرم عليك هذا الحضور، شهادة العقد تحرم عليك، هكذا يقول المشهور. وكذلك هذا الشخص المحرم مرات وهو محل يتحمل أداء الشهادة. اثنين قالوا الشخص احنا راح نعقد، تشهد لنا أنه احنا عقدنا؟ قال لهم نعم. إذن تحمل الشهادة وهو محلا، بعدها أحرم، هم عقدوا، اجوا قالوا له تعال اشهد لنا أنه احنا تزوجنا، انت مو تحملت الشهادة وقلت أنا أشهد لكم من كنت محل، الآن أنت محرم تعال اشهد لنا. قال أحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه، أحوط استحبابا. إذن يذكر سماحة السيد حفظه الله رأي المشهور وما يعلق عليه. وإحنا قلنا عندما يذكر سماحة السيد رأي المشهور تارة يذكر رأيه بعدها وتارة ما يذكر رأيه. سماحة السيد هنا ما ذاكر رأيه بعد قول المشهور، هل يرتضيه أم لا؟ يقول للمحرم مثل ما قالوا المشهور ما يجوز له يحضر ويشهد عقد النكاح، وكذلك أداء الشهادة عليه، قالوا له تعال اشهد لنا أنه احنا تزوجنا وهو هذا محرم، قال أحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه. سيدنا حتى لو قال لهم أنا أشهد لكم وهو كان محل، قال حتى لو تحمل الشهادة محلان لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضا وإن تحملها محلا. مسألة 236. الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء. نعم، يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية كما يجوز له طلاق زوجته. شخص محرم قالوا له ما يصير لك تعقيد، الآن أنت تريد تتزوج، هذا لا يجوز تكليفا، وإذا عقدت عقدك فاسد باطل. قال لعد فقط أكلم المرأة أنه أنا أريد أخطبها، أريد أتزوجها، فيسمونه تعريض بالخطبة مثلا. أثناء الإحرام قال لها بعد ما نحل أتقدم لك، أتقدم لخطبتك. المصنف يقول الأحوط الأولى أن لا يفعل ذلك، الأحوط الأولى أنه ما يتعرض لخطبة النساء ما دام محرم. زين، هذا مطلق زوجته وطلاق رجعي، يحق له يرجعها؟ أما بالقول أو بالفعل، مثلا يضع يده على رأسها بقصد إرجاعها، يقول نعم يجوز له ذلك. طبعا مو معناتها لمن يضع يده على رأسها أنه يمسها بشهوة مثلا، لا، احنا قلنا المس محرم عليه لو كان بشهوة. لا، شخص مثلا مطلق زوجته ويضع يده على رأسها بأنه بقصد أنه يرجعها، يسوي هاي الحركة حتى يفهمها أنه أرجعها إلى زوجيته. قال يجوز له أنه يرجع المطلقة مالته في عدتها الرجعية. كذلك لو كان محرم يجوز له يطلق زوجته. إذن المحرم هو العقد، أما الطلاق والرجوع فيجوز. أيضا المستند في ذلك روايات كثيرة، منها ما ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوج. وعن محمد بن يحيى بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم. إذن الأحوط الأولى أنه الشخص المحرم ما يتعرض لخطبة النساء، ويجوز للشخص المحرم أن يراجع زوجته كان مطلقها مثلا وبعد ما أحرموا اثنينهم ولا تزال في العدة الرجعية. الله سبحانه وتعالى طرح المودة في قلوبهم فأرجعها، يصير. أو لو لا، بالعكس، أحرموا اثنينهم وهم محرمين صار بناءه يطلقها، يصير؟ قال أيضا يصير. قال الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء. نعم، يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية كما يجوز له طلاق زوجته. الثامن استعمال الطيب. مقدمة بسيطة عن هذا المحرم الثامن، هل أن الطيب إلى عناوين خاصة؟ لو لا، كل أنواع الطيب. يعني هل المحرم الذي يتكلم عنه سماحة السيد هو عنوان الطيب بصورة عامة كل ما صدق عليه أنه طيب ومطيب أو مطيب، لو لا أكو عناوين خاصة فقط فلان، فقط فلان حاجة، فقط فلان حاجة. بعض الفقهاء يقول لا، عندنا عناوين خاصة مثل الزعفران، قال الزعفران طيب، المسك، المسك طيب، يقول هيك وردت الروايات، فنحن نقتصر على المنصوص بالخصوص. العنبر قلنا كما هو رأي السيد أبو القاسم الخوي قدس سره، أما رأي سماحة السيد السيستاني لا، هو عنوان الطيب بصورة عامة، ذنوا غيرهن، كل ما يصدق عليه أنه طيب، كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام الأكل، جيب زعفران تخلي على الأكل، هاي العطور المتعارفة، التيروز وغيرها، هاي العطور الإنجليزية، يقول هاي كلها يصدق عليها أنه طيب، فما يجوز للمحرم أو المحرمة يستعمل الطيب. هذا للرجال وللنساء، مو مختص بجنس واحد، مثلا للرجال فقط أو للنساء فقط، لا، لهم اثنينهم، ما دام محرم أو محرمة ما يجوز لهم يستعملون الطيب. قال يحرم على المحرم استعمال الطيب. زين، الاستعمال سيدنا مرة يشم الطيب، مرة يخلي هذا الزعفران أو غيره أو الهيل على الأكل وياكله، مرة يجيب دهن مطيب، مرة يصبغ صبغ طلاء مطيب، يصبغ شعره وهذا الصبغ بيطيب، قال ذني كلهن محرمات. قال يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا على شكل بخور، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه. بعض نسائنا، بعض أمهاتنا مثلا، يضمون إحراماتهم أو ملابسهم اللي يحرمون بها، يخلون وياهن عطر مثلا، ومن يجي يحرم يلبسهن معطرات، هنا نقول له ما يصير، فتلبس شيء بأثر من الطيب ما يصير، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه. يجي يعرف إنه، قال والمراد بالطيب كل مادة، إذن مو عناوين خاصة، لا، كل مادة يطيب بها البدن، الثياب، الطعام، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس، هو نوع من أنواع الطيب، والزعفران ونحوها كلهن، إذن مو فقط ذني، ذن وغيرهن، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها على الأظهر. زين سيدنا، مرات يجون يطلون الكعبة بهذا العطر الخاص يسمونه الخلوق، خلوق الكعبة، الإخوان اللي تشرفوا ووصلوا إلى الكعبة يشمون هذا العطر الخاص، يدهنوها به دائما، يطلوها. هذا إذا أنا محرم وأطوف وأشم هاي الرائحة شلون، وأنتم قلتوا حتى الشم محرم عليك ما يصير، قال هذا لا بأس به، فقد ورد مثلا في صحيح الزرارة عن الإمام عليه السلام قال لا بأس به فإنه طهور، فإذا تشتم أو تخلي إيديك على الكعبة ويصير هذا العطر بإيديك أو بملابسك، هذا ما بيشي، لا بأس به، ما واجب عليك الزيلة، هذا مستثنى. لذا قال ويستثنى من ذلك، أو ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لو صار على ثيابه وعلى بدنه لم تجب إزالته بغسل أو نحوه. ورد في ذلك عدة روايات، منها ما ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه، فتحوا الطيب يراو للإمام وهو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه سد أنفه حتى ما يشتمل عطر. أيضا عن أبي علي الأشعري بإسناده عن عبد الله بن السنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران. أيضا يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات أنه هذا معجون الأسنان، إذا الإنسان فرج أسنانه هو محرم وكان برائحة طيبة، يقول سماحة السيد هذا الأحوط أن يغسل فمه حتى تروح الرائحة هذه. يسألوا أيضا شخص قبل لا يحرم خلي عطر وبعدها يريد يحرم، هذا العطر إذا بقى شلون راح يبقى الأثر مالته وما يقدر يزيله؟ سمحت السيد يستشكل، يقول أحوط وجوبا كوني يترك وضع العطر قبل الإحرام إذا كان أثره يبقى لبعد الإحرام. يسأل أيضا عن هاي النكهات اللي تتخلى بالطعام كالكمون والزنجبيل والكزبرة، يقول سماحة السيد إذا كان ذا رائحة طيبة هذا ممنوع على المحرم، أما اللي طيب بس الطعام، الطعام ما بي إشكال، إحنا المهم نريد الرائحة. كذلك استعمال الصابون والشامبو اللي بي رائحة قوية رائحة عطرة، يقول سماحة السيد أحوط وجوبا الاجتناب عنه. مرات أثناء الطواف يخلون بخور رائحته طيبة، يسأل سماحة السيد هذا البخور اللي يخلونه بالمطاف يعطرون بالمطاف وإحنا نطوف شلون هذا نقدر نتخلص من عنده؟ هل يلزم علينا أنه نتجنبه وما نشتمه؟ قال لا، هذا اللي يخلوه بالمطاف لا يلزم اجتنابه، لكن أحوط استحبابا واحد ما يشمه، أحوط استحبابا. وقلنا خلوق الكعبة هذا مستثنى. نعم، مسألة 238 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.